نقرأ في الطب النبوي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، تعرف اسمه؟ إن جبت فلك جائزة. وأنت تعرف اسمه؟ وأنت ها بك، وأنت تعرف اسمه بك؟ خلاص الجوائز انتهت إلى هنا. ها إن الجيران يسمع إلا عليك. ها محمد، أحسنت يا وطن. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس للأكل. يقول قائل: عادك تعطيني الجلوس؟ يا الله يقدم الأكل. قال: صح عنه أنه كان أنه قال: لا آكل متكئا. حديث أبي جحيف هذا. قال: أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد. وقال: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. أيضا أتى حديث ابن عمر وفي سلسلة الصحيح الألباني: لا تأكل متكئا بالنهي. هذا خبر الأول: لا آكل متكئا في حديث أبي جحيفة. أما في حديث ابن عمر فهو نهي. واختلف أهل العلم في الاتكاء، لعله سيذكره هنا إن شاء الله. قال: وروى ابن ماجه في سننه عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. بعضهم كسلان حتى في الأكل. رواه أبو داود وابن ماجه. وقد فسر الاتكاء بالتربع. ما هو التربع؟ على ما أنتم الآن جالسون عليه، هذا قول لأهل العلم. الآن الجلسة الذي أنتم فيها الآن حاليا هذا يسمى تربع. طيب، قالوا: والجلسة التي هي السنة أن الإنسان يجعل ركبتيه تحته. من يجلس؟ نريد صغيرا هنا. صديت تقوم تجلس كما كان يجلس النبي في الأكل؟ اطلع هنا، اجلس لعندي، لكن انظر لعندي. يلا، هذه الجلسة في الأكل، هذه الحقيقة، هذه السنة. اجلس، احسنت، طبق حق الأكل. التربع كما نحن الآن أنتم فيه. قالوا: لأن إذا جلس الإنسان هذه الجلسة السنة البطن تنضغط، ما تنفتح، تكون مضغوطة عليها من تحت. وإذا جلس جلسة التربع يأخذ راحته، يملأ. لذلك قالوا نهي عن هذا. قول أن الاتكاء قالوا هو التربع. والصحيح أن هذا ما يقول ابن القيم، والصحيح أن الاتكاء هو الميلان إلى الشق الأيسر. الإنسان يأكل، كثير من يأكل ويده في الأرض متكئ على جانب، يده اليسرى في الأرض، وهذا لا يجوز. بل صحيا أيضا. ننظر ماذا سيقول ابن القيم رحمه الله. قال: وفسر بالاتكاء على الشيء كما ذكرنا، وهو الاعتماد عليه. وفسر بالاتكاء على الجنب، يعني يقول حتى الاتكاء على الشيء بشيء، قالوا هذا من الاتكاء. وفسر على الجنب كما أشرنا إليه. والأنواع الثلاثة من الاتكاء، أي يقول ابن القيم هذه الثلاثة الأنواع من الاتكاء. وصي أنه هذا قد يقول أصلا هذه الجلسة هي سنة ليس واجب، لكن بعضهم سمين صعب أن يجلس جلسة هذه، يعني سيتعب. وبعضهم أما بالنسبة للمريض هذا معذور لا شك فيه. وبعضهم قد يتعب حتى وإن لم يكن سمينا، صعب، لأن بعضهم يطول في الأكل ربما نص ساعة أو أكثر وعلى المائدة ما يقوم، صعب أن يجلس هذه الجلسة. قال: فنوع منها يضر بالآكل، وهو الاتكاء على الجنب. انظر الآن، قال ضرر، يأكل بعضهم هكذا يأكل وهو متكئ، هكذا متكئ. طيب، يعني على الجنب، قال هذا ضرر. انظر ما السبب. قال: فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته. يقولون حتى المهندسون للسيارات قالوا لا توقف سيارتك في مكان مرتفع، سيارة لا تجعلها ميلة، اجعلها في مكان مستوي حتى إذا وقفتها. هذه يعرف هذا أهل الفن في هذا، قلوا خطأ أن تجعل السيارة مائلة حتى كذا عندما تأتي شغلة، قل لابد أن يكون في مكان مستوي. لما أخذوا من الاتكاء قال فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. هذا كثير ممن يتكئ. وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة، تصير هكذا إنسان يصير مائل إلى جانب فما يصل الطعام تماما مستويا، في ضرر على الإنسان. ما أعظم هذه الشريعة وما أكملها، حفاظ عليك أيها المسلم في كل شيء. يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى ما به صحة في ذلك، ما به من الصحة تحافظ على ذلك. قال وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة، يقول جلسة الآن التربع حتى أن بعضهم إذا جلس يمسك مكان ثلاثة في أثناء الأكل، معروف هذا. طيب ربما يرى ذاك ما قدم إلا ركبة واحدة وذاك مرتاح مهنجم كما يقال، فيقول هذه الجلسة والاتكاء قابض على شيء متكئ على شيء، قال هذه جلسة أو جلسة الجبابرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه رجل قال ما هذه الجلسة، حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت هنا وجلس مع الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا شكورا ولم يجعلني متكبرا فخورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم جبارا عنيدا، أي جلسة المتواضعين. قال وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال آكل كما يأكل العبد. ما أعظم يا أخوة التواضع، من أراد أن يرفع وضعه الله، أي ولم يكن عنده تلك الأهلية ذلك، ومن أراد أن لا يعرف يعرف عرفه الله عز وجل، عرفه مهما كان. حاول إنسان أن يستتر، انظروا هذا أويس ماذا قال صلى الله عليه وسلم، سيد التابعين أويس القرني من أهل اليمن، ما يعرف الناس بحاله، مسكين ما يعرف الناس بحاله. أوحى الله إلى نبيه، هو في اليمن، نبي ما دخل اليمن، أوحى الله إلى نبيه بصدق هذا الرجل وإخلاصه وبتواضعه وعدم حبه للثناء والمعرفة والشمرة، علم الله ما في قلبه فأوحى الله إلى نبيه بحال أويس القرني. النبي أراد أن يخبر عمر رضي الله عنه يبشره، فقال يا عمر يقدم عليكم رجل من أهل اليمن، قرن مراد، قال كان له أم هو بار بها. انظر ما أعظم البر بالأم، انظر، وكان به برص ضمن العلامات، فبرأ أي عافاه الله إلا موضع درهم، إذا رأيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. الخطاب ممن؟ من أكرم الخلق. وهل هو يعلم الغيب؟ لا، بوحي الله. ومن يخاطب النبي؟ ثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، ثاني رجل، الذي ما إن يراه الشيطان في طريق إلا فر طريقا آخر خوفا من عمر، ومع هذا يقول له صلى الله عليه وسلم إذا رأيت فاطلب منه أن يستغفر لك. يا لها من منقبة عظيمة، عمر الذي قد بشر بالجنة يطلب من هذا، قادم الحجاج ويسأل حجاج أهل اليمن، وعمر يسأل هل فيكم أويس القرني، هل فيكم أويس القرني، حتى دل عليه. كان عمر يرى يقول ربما سيأتي بعده الناس الكثير، أوحى الله إلى قصته لعل الناس جماعات زرافات بعده أتباع، فأشاروا إليه قالوا هو ذاك المسكين هو ذاك المسكين. فقدم قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. من مراد من قرن؟ قال نعم. كان لك أم أنت بار بها؟ قال نعم. كان فيك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال فاستغفر لي. يا الله، الذي قد بشر بالجنة يقول لرجل من فقراء المسلمين ليس من الصحابة ويقول له استغفر لي. سبحان الله. لماذا إخوة رفعه الله وأعلاه وأخبره بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ فبعد أن ذهب وانتهى موسم الحج أراد أن يمشي فقال عمر إلى أين؟ فأخبره، ثم قال عمر أريد أن أكتب لك إلى عمالها، أي يعرفون قدرك، يعرفون قدرك يا أويس. قال لا يا أمير المؤمنين، هذا هو الشاهد، دعني يا أمير المؤمنين أن أكون من غبراء الناس، دعني أن أكون من غبراء الناس. انظر يا أخوة، بمعنى يا أمير المؤمنين لا أريد الشهرة، دعني الناس يعرفوني، ما أريد أحدا يعرفني أبدا، دعني من مساكين الناس، لا أريد أحدا يعرفني ولا يعرف بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عني. إذا بلغت إلى هذه المرتبة أنك لا تريد الشهرة ولا الثناء ولا المدح، يقال فيك ما قيل أبشر، أبشر، سيعلوك الله وسيرفعك الله وسيظهرك الله رغم أنوف الحاسدين والحاقدين والمناوئين مهما كان. هذا شيء عظيم. هذه القصص أيها الإخوة يعني يزداد الإنسان بها إيمانا. مر معنا في قصة ابن المبارك. من ابن المبارك؟ إمام خراسان، الذي قال أهل العلم عنه ما سبقه الصحابة إلا بالصحبة. ابن المبارك الذي قال بعض أهل العلم ما سبقه الصحابة إلا بالصحبة. صلى الناس في زمانه صلاة الاستسقاء، وقيل في عهد ابن المنكدر صلوا مرارا فلم يسقوا، فدخل رجل رث الثياب أشعث الشعر أغبر الوجه إلى المسجد، رفع يديه إلى السماء في زاوية من زوايا المسجد. ابن المبارك دخل من باب المسجد ينظر إلى هذا المسكين وهو رافع يديه إلى السماء، ماذا يقول؟ ما سؤاله؟ قال اللهم يا رب، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. ابن المبارك يسمع، قال فقلت في نفسي كيف يتجرأ هذا المسكين أن يقسم على ربه؟ قال ابن المبارك فوالله ما أنزل يديه إلا وقد أنزل الله المطر. ذهب ابن المبارك حتى لا يعرف به هذا الرجل، قال فتتبعت خطاه، تتبع أين سيذهب؟ قال فرأيته دخل بيتا فعدت، فذهب إلى ابن المبارك في اليوم الثاني يطرق الباب. شأن عظيم، ما هو سهل، أغبر مسكين. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره؟ هسه يقول شحات هذا مسكين، نعم هؤلاء. ابن المبارك ذهب في اليوم الثاني طرق عليه الباب، فتح الرجل يعرف ابن المبارك، ابن المبارك أتى إليه فقال مرحبا أبا عبد الرحمن، أتريد أن أخيط لك النعال؟ وجدوا حذاء أن يخيط النعال للناس يستلم الأجرة. انظر يا أخوة، إن أكرمكم عند الله ما هو أغناكم ولا أقواكم ولا أجملكم ولا أرفعكم، أتقاكم. قال فقلت له لا يرحمك الله، ثم ذكر من قصته، ذكر له أنه رآه حصل منه كذا، فذهب ابن المبارك. قال فذهبت في اليوم الثاني إليه فرأيته قد نقل من بيته ولا أعلم قال إلى يومي أين ذهب. أخفى نفسه. انظر يا أخوة الآن، ربما بعضهم عنق، بعض الناس هكذا يريد يكون هكذا، يعني يحاول حتى وإن كان قصير يريد أن يكون طويلا. لا يا أخي، ما ينفع أبدا، والله والله ما ينفع. هذا الرجل انتقل من بيته فلم يعرف ابن المبارك أين ذهب، الله أعلم قيل أين ذهب، أخفى نفسه، ما قال أنا رجل مستجاب الدعوة، أو ذاك يقول ويس قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعني يا أمير المؤمنين أن أكون من غبراء الناس. نسأل الله أن يصلح قلوبنا يا أخوة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. فبصلاح القلب تصلح لك الدنيا والآخرة، هذه الخلاصة. إذا أصلحت قلبك أصلح الله دنياك وأصلح الله آخرتك، إذا أصلحت قلبك أصلح الله بك قلوبا، إذا طهرت قلبا طهر الله بك قلوبا، وهكذا في غيره. قال رحمه الله: وكان يأكل وهو مقع، مقع كيف الإيقاع، الإيقاع كيف الإيقاع، الإيقاع على قسمين، الإيقاع كإيقاع الكلب، وهذا المنهي عنه بالصلاة. طيب، وإيقاع سنة حتى بالصلاة، حتى بالصلاة، وهو ما ذكر في هذه الجلسة، إلا أنه ينصب قدميه من الخلف، الإيقاع بالصلاة، وهذه يكون بين السجدتين، أنا بعض الأحيان يفعلها صلى الله عليه وسلم، وهذا تقول تكاد غير موجودة، إلا بعض العامة يفعلها جهلا ليس لمعرفة أنها سنة، يعني بين السجدتين نفس الجلسة هذه التي جلسها الولد، إلا أنك تنصب قدميك، تنصب قدميك، هذه سنة. قال: ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، معروف على ركبتيه كما هو ذكر هنا، والإقعاء كما سمعت ناصب القدمين. قال: ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل، وأدبا بين يديه، واحتراما للطعام وللمؤاكل، المؤاكل الذي يأكل معه. قال: فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه، مع ما فيه من الهيئة الأدبية، وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه، يعني يتغذى أعظم، يقول ما يتغذى الإنسان ويستفيد من طعامه، قال: إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، كيف إذا كان الإنسان ومتكئ ممتد على الفرش ضرر عليه، بخلاف الإنسان المريض هذا قد يكون إنسان مضطر لذلك. قال: ولا يكون كذلك إذا كان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي، وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب، لما تقدم من أن المرء وأعضاء الازدراد، المرء المرأة الذي فيه يأكل فيه، قال: وأعضاء الازدراد أي المكان الذي يدخل فيه الطعام، يزرد، زرد اللقمة أي ابتلعها، ها المري الذي في المري، صح المري، نعم المري عندك مشكلة كذا عندك، هو المري، نعم. قال: لما تقدم من أن المري وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة، ذاك الإنسان على غير جلسات الماء. قال: والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأنها تنعصر، مما يلي البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس. قال: وإذا كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد، يعني بعضهم قالوا أن المقصود بالاتكاء هو هذا الذي اعتماد، أن يعتمد عليه، كفعل الجبابرة: ومن يريد الإكثار من الطعام لكني آكل بلغة كما يأكل العبد، وبقيتها إن شاء الله في درس آتي. مع كثرة الأمراض إذا فتح هذا الدرس ترى الأعناق مشرئبة والآذان صاغية والأعين ناظرة مع كثرة الأمراض الموجودة، ولا تجد إلا من رحم الله أن الانفعالات كذلك تكون موجودة كخطبة الجمعة أو المحاضرة، وهي الأمراض الحقيقية الذي ينبغي للإنسان إذا سمع موعظة أو نصيحة أو خطبة أو محاضرة أن يشرئب صدره وعنقه ويفتح عينيه وأذنيه، بل يفتح آذان قلبه قبل آذان رأسه، فإن مرض الجسد يهون إذا مرض القلب. فقد قال ابن القيم: ما خلق الله النار إلا لإذابة القلوب القاسية. فإذا قسى القلب، قال: أبعد قلب من الله صاحب القلب القاسي، أبعد قلب. فيهون والله لو مرض الإنسان، مرض بسرطان أو أي مرض، لو صار طريح الفراش أهون من أن يكون في كمال صحته وقلبه مريض. ومن أدلة مرض القلوب يبتعد الإنسان عن القرآن، عن الصلاة، عن المساجد، عن العلم غير حاجة، يعني ممارسته للمعاصي هذه من أسباب أمراض القلوب. فإذا رأيت أن القلب لا ينشرح للطاعة جملة وتفصيلا هذا مريض. قال ابن القيم: افتقد قلبك عند خمس في خمس مواطن، وذكر عند قراءة القرآن، عند السحر وغيرها.